الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وحيث عرف المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازت جازمة قبلت اتفاقا. كان الحديث بعد أن تميز عندنا المدعي من المنكر، وذكرنا أن هناك أوجها في تميز المدعي عن المنكر، وعلى أي الوجوه والآراء بنينا. فتميز عندنا المدعي وتميز عندنا مقابله المنكر. إجينا إلى هذا المدعي سألناه: ما هي دعواك؟ متى تقبل الدعوة اتفاقا؟ إذا توافرت فيها شرائط ثلاث. الشرط الأول أن تكون الدعوة ملزمة، فلو ادعى شيئا لا يلزم المنكر لم تقبل منه. مثل شنو؟ الهبة إذا لم تقبض، الوقف إذا لم يقبض، الرهن عند مشترط الإقباض، هذه كلها عقود لكنها ما لم تقبض لا تكون عقودا لازمة. أنا وهبتك هذا الكتاب، هذه الهبة عقد إيجاب مني وقبول منك، لكن هذا العقد لا يكون لازما، يجب علي الوفاء به إلا بشرط الإقباض. إذا أنت قبضت الكتاب في يدك صار العقد لازما، أما ما لم تقبض لي الحق في التراجع. جنابك إجت ترفع دعوة في المحكمة، تقول: بابا هذا الأخ وهبني هذا البيت. القاضي يسألك يقول لك: وهبك واستلمت البيت جلست به؟ يقول: لا، مجرد هبة من دون إقباض. تقول له: هبة من دون إقباض. يقول لك: اقبض الباب. ليش؟ لأن هذه الهبة غير لازمة، وبالتالي انت جاي ترفع دعوة على شخص ليس ملزما بهذا الفعل، فعلى ما يحكم القاضي؟ اذن الصفة الاولى ان تكون الدعوة ملزمة. اثنين، ان تكون الدعوة معلومة. بالنسبة الى الشرط الاول قلنا ان هناك اتفاقا على ان الدعوة لو لم تتصف به ما جازت، لم تسمع هذه الدعوة. أما شرط المعلومية ففيه قولان، يعني لو افترضنا أن المدعي يدعي شيئا مجهولا، إجا زيد رفع دعوة عند القاضي على عمرو، لي في ذمة عمرو شيء، شنو هذا الشيء؟ الله أعلم. أكثر تشخصان يقول: سيارة. بس شنو هي سيارة؟ أمريكية، يابانية، موديل السنة، موديل 100 سنة قبل، ما معلوم. وهكذا ما شخص ما في ذمة زيد، ما في ذمة عمرو الله، إذا قال في ذمة عمرو لي شيء، سيارة، فرس، ثوب، كتاب، زين كتاب، اللمعة اللي هو جزء واحد، لو كتاب البحار اللي هو 120 مجلد، ما أدري. هل نسمع هذه الدعوة من قولان؟ قول بعدم السماع، تجي تسأل هذا القائل ليش، ومن جملة القائلين نفس المصنف الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، قال: ما نسمع قوله. ليش؟ قال: لعدم فائدتها. ما فائدة هذه الدعوة؟ فائدة الدعاوى عادة أن يدعي المدعي شيئا فيقر المنكر، يقر الطرف الآخر يعني، أو ينكل أو يرد، بالنتيجة فنحكم لصالح المدعي، فيصير في ذمة المقر اللي هو المنكر أو الناكل أو الراد بالحلف مضمون الدعوة، صح؟ لما القاضي يقول حكمنا على هذا زيد المنكر الذي أقر أو الذي رد الحلف أو الذي نكل، إذا أردنا أن نقول أن النكول مسبب للقضاء، إنه إحنا المنكر راح يجينا أحد أمور، إما راح يقر، صح؟ إما راح يسكت أو ينكر، خب، أو يحلف يعني اللي هو نفس الإنكار يعني، أو يرد الحلف ويخل هو يحلف، أو ينكل عن الحلف. هذه كلها حالات للمنكر. بالنتيجة في أغلب الحالات اللي هي الإقرار والنكول والرد نحكم لصالح المدعي. خب في مثل هذه القضية المجهولة لو حكم القاضي لصالح المدعي شنو اللي راح يستفيده؟ نعم، ثبت في ذمة زيد، في ذمة عمر لزيد شيء، تعال لو هذا الشيء شنو، فما أكو فائدة ترتب على الدعوة وعلى الحكم بها حتى نجي نسمعها ونضيع وقت القاضي. هذا الجهة التي قالوا أحدهما يعني أحد الرأيين، ففي سماعها قولان، أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم، ما نسمع ليش؟ لعدم فائدتها، وهو الفائدة حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم. بس قال زيد لي في ذمة عمرو شيء، عمرو قال نعم، ما الفائدة؟ بل لابد من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته. إذا كان ما في الذمة مثليا فلابد من تشخيصه بصفاته حتى يعطى مثله أو يعطى مثله، إن كان قيميا بشقد فرس 100 درهم 100 دينار، أما ما أدري فرس، الفرس من 100 عندك إلى كذا، أي فرس اللي في ذمة زيد في ذمة عام، ولا أثمان بجنسها ونوعها وقدرها، ذهب فضة 100 200، وإن كان إن قلت ليش إحنا عقد البيع نصرفه وهو مطلق إلى نقد البلد، أجي أقول لك بعتك هذا 100، نقول خب أنت قلت قبل تم العقد، ما حددنا نصرف 100 إلى في إطلاقها إلى نقد البلد إلى 100 ريال، مع أن إحنا في العقد ما حددنا، ليش صرفنا هذا الإطلاق الموجود في العقد إلى نقد البلد؟ قال لأن البيع إيجاب في الحال، والإيجاب في الحال يصرف إلى ما هو الموجود، أما الدعوة والإقرار إخبار عن ماضي، الماضي مختلف، إيش مدرينا هذا الدعوة أساسا هم في السعودية لو لا كانوا مدعين في سوريا، خب مدعين في سوريا على الدولار، مدعين في سوريا على الدينار، مدعين في سوريا على الليرة، كلها ما معلومة. حتى إذا عرفت إخبار عن الماضي، الماضي ما يندرس منه هو. هذا الكتاب إيش قد كانت قيمته، وهكذا. هذا الذي يقول وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، يعني لا تجيب لي مثال البيع لكي تنقض كلامي، ليش؟ لأنه إيجاب في الحال، البيع إيجاب في الحال وقبول منك وهو غير مختلف الحال. النتيجة الآن العملة المتداولة معلومة، والدعوى إخبار عن الماضي، وهو أي الماضي مختلف اختلاف الأزمان. هذا قول. إذن القول الأول وهو خيرة المصنف في الدروس، من اسمع دعوى المدعي إذا لم تكن معلومة بالضبط شنو هي. القول الثاني الذي يختاره الشهيد الثاني هنا السماع. ليش؟ يقول بابا إطلاق أدلة وجوب الحكم بما أنزل الله يشمل وما يشمل، وأن احكم بينهم بما أراك الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الإطلاقات تشمل هذه الدعوة أو ما تشمل؟ تشمل. من دعوة من دعوة هذا الإطلاق احنا جاي نتمسك به، اللي يجيب لنا قيد هو اللازم، هو اللازم يجيب دليل. احنا من المطلقين، المطلقين يتمسكوا بالإطلاق، الإطلاق يتمسك به لنفي التقييدات.
هذا هو ليش من الإطلاق هذا شيخنا، يعني من أن تكون الدعوة ملزمة هذا على الإطلاق أيضا نفس المعلومة
الملزمة تفحشي يعني رجعت لورا
ملزمة
خب بالتقييد بالدليل التقييد يعني وش يعني هو أساسا هذا لو حكمت له هل أستطيع أن أحكم له؟ هي أساسا ما كانت ملزمة له، ليس في ذمته شيء يعني. أنا جاي أدعي أن زيدا وهبني شيئا بس ما قبضته، ليس إذا ليس في ذمة زيد شيء، فما معنى أنا أحكم بينك بما أراني الله؟ أقول لك ببعض البعض هذا ما أراني الله من أول، من أول الأمر ما دام ما في قابض أقبض في الباب. إذن عندنا من جهة مطلقات تأمرنا بأن نحكم بين المتخاصمين بما أنزل الله، صح؟ إن قلت ما ذكرناه ألا يصلح للتقييد؟ نقول لك لا، لا يصلح للتقييد. ليش؟ قال لإمكان الحكم بالمجهول، خلاص نثبت فيه ما فيه شيء مش مستيق العالم، ثم نبحث عن هذا الشيء ما هو. أنه خلنا الحين نصيد هذا المدعى عليه، خل يقرن في ذمته الشيء، بعدين نروح نتفاهم وياه عن هذا الشيء شنو هو. نقول لزيد روح تذكر زيد، روح ابحث عن الوثائق، هل عندكم مثال؟ قلنا نعم، ننقضكم بمثال الإقرار. في باب الإقرار عندنا أن الإقرار بشيء مجهول يسمع أو لا يسمع. إجا واحد يقر أمام القاضي بشيء مجهول، هل نسمع منه هذا الإقرار؟ هنا قالوا نعم، ويحبس حتى نعرف تفاصيله. يعني يجي عامر ابتداء أمام القاضي، مولانا أنا في ذمتي لزيد مبلغ من المال، يطنش ما يسمعه، يقول له أول حد يشكد بعدين تعالي أسمع. قالوا لا يسمعه، ويثبت في ذمته هذا المجهول ويمسكه، يقول ما تسمع منه اللي تحدد شنو هالمبلغ يشكد. فهناك الإقرار ما دام سمعتوه وهو شيء مجهول وقلت نحبسه حتى يتبين لنا، هنا هم نفس الشيء، نسمع أصل الدعوة نثبتها فيما لو المدعى عليه أقر نقبل إقراره، ثم نحبسه ونقول تعال بين لنا شنو بالضبط اللي في ذمتك. قال والثاني وهو الأقوى السماع، يعني نسمع منه. ليش؟ دليلكم لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم. دائما ما دام الكلام عن قيد، المتمسك بالإطلاق الأدلة العامة لصالحه. احنا بنتكلم عن عقد البيع، عندنا شك في أن عقد البيع متقوم باللغة العربية أو لا، نتمسك بالمطلقات والعمومات. الشخص اللي يقول لا، لا يلزم العربية، عليه أن يأتي بالدليل ليقيد الإطلاق ويخصص العموم. فإحنا هنا حول شرطية المعلومية في الدعوة نتكلم، دليلنا الإطلاق، أنحكم بينهم؟ طب هذا دليل مطلق يرفض كل قيد، ما قال أحكم بينهم حين تكون الدعوة معلومة. خب إحنا قلنا لك كلام أن الدعوة إذا لم تكن معلومة ماكو فائدة تترتب عليها. قال وما ذكر لا يصلح للتقييد. هل ذكرتوا من فلسفة لا يصلح لتقييد تلك المطلقات؟ ليش؟ لإمكان الحكم بالمجهول. أنت تقول وش الفائدة إذا حكم القاضي؟ نقول لك يمكن الحكم بالمجهول فيحبس حتى يبينه كالإقرار. هذا دليل نقضي، يعني المقر إجماعا يسمع كلامه ثم يحبس حتى يبين ما أقر به. اثنين، ولأن المدعي وما يعلم حقه بوجه ما، فإذا أنت ما سمعت كلامه وما قبلت دعوة ضيعت عليه حقه. مو دائما المدعي يعرف تفاصيل دعواه، يعلم أن له حقا في ذمة الله، بالذات مع تقادم الزمن قد ينسى، بني آدم بعد معرض. فإذا هو هذا المقدار البسيط من ثبوت شيء في ذمة عمرو له ما قبلت تسمع منه ضيعت حقه من دون وجه. ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة، بأن يعلم أن له عنده ثوبا أو فرسا ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما، فإن لم تسمع دعواه بطل حقه. فالمقتضي له موجود، مقتضي السماع موجود وهو إمكانية ثبوت حق له، والمانع مفقود. وإذا المقتضي موجود المانع مفقود، إذا المقتضي يؤثر أثر. إن قلت لا، فرق بين الإقرار والدعوة. أنت جبت دليل نقضي الإقرار، قلت أنت قلت في الإقرار إذا أقر مسكناه سمعناه. قولوا الأول زين، اكتب أنه ثبت في ذمته شيء ما لعمر لزيد، وجودة الحين إلى أن يقبل التفاصيل. أما بالنسبة لنا موضوع الدعوة يفرق الحال، هناك نسمعه لأنه إذا لم يسمع قد يتراجع. يعني لو قلنا له إما تجيب لنا التفاصيل ولا ما نسمع، تراجع وضاع الحق. أما هنا عند المدعي ما يرجع، نقول له جيب التفاصيل، روح جيب لنا التفاصيل، لأنه هو اللي محتاج. المقر مو هو المحتاج، المقر هو جاي يدفع من كيسه للمقر له، فأنت لازم تسمعه أولا حتى لو شيء مجهول، وثبت في ذمته المجهول بعدين طلب التفاصيل حتى لا يضيع الحق.
يمكن هذا شخص في الأقرار من جهة ثانية المدعي معلومة عنده،
ما المد ما في مدعي في الأقرار
أصلاً، ما
لا لا اسمه إقرار، باب الإقرار مو باب الدعاوى. إقرار يعني يجي تلقائيا قال الله في حتى ذاك ما يدري. فإحنا حتى لا نخليه يتراجع من أول الأمر نشدد عليه نقول له أما تفاصيل وإلا، قل نعم نسمع كلامه الأولي ونثبت عليه بعدين نطالب بالتفاصيل، لأنه إذا نخاف نطالب بالتفاصيل من أول الأمر يتراجع وينسحب ويضيع الحقوق. أما هذا اللي جاي يدعي دعوة لو قلنا له لا لا تجينا إلا بتفاصيلها بيتراجع؟ ما بيتراجع لأنه هو صاحب الحق. قال والفرق بين الإقرار والدعوة بأن المقر لو طولب بالتفاصيل ربما رجع، والمدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه دون من المقر غير كاف في ذلك. هذا الفرق لا يكفي في جعلنا نرفض دعوى المدعي المجهولة لما ذكرنا. مثال شنو؟ الحين جنابك جاي تقر تلقائيا ومن دون دعوى أن لك أن لزيد في ذمتك مال، إذا أول ما جيت قلنا لك إما تقول لنا التفاصيل وإلا أطلع ما نسمع كلامك إحنا أساسا. والله تقول تستكثر التفصيل، أنت تريد تقول حكاية حتى 100 ريال مثلا تمشي حالك، أما إذا قلت التفاصيل اللي هو المبلغ الجامد تتراجع من أول الأمر. فإحنا نقول لك تعال نسمع كلامك الأول ونثبت عليك أن في ذمتك مبلغ، بعدين نأخذ التفاصيل من عندك حتى لا نعطيك فرصة للهرب. لا منك منك تحبس حتى تتبين التفاصيل، أما منك إما من، فأنت أكو داعي عندك للهرب، فلازم نسمعك حتى لو قلت شيء مجهول. بينما ذاك المدعي اللي جاي يدعي أن له مالا في ذمة زيد، لو طالبناه بالتفاصيل ما راح يهرب، لأنه هو المحتاج راح يجيب التفاصيل ويجي. وإن تخلف الثالث، إجانا الشرط الثالث، الدعوة تفتقد شرطها الثالث. إجا القاضي قال مولانا والله أنا أظن أن في ذمة زيد لي مال، اتوهم
معلوم
معلوم ملزم، بس أنا ما قاطع أظن، اتوهم عندي شك احتمال، نسمع دعوة أوجه وجوه في هذه القضية. وجهه نقول هذا نقول له وطلب ودور رضا، تتوهم شاك احتمال روح تأكد. إيه طبعا روح تأكد بعدين تعال، أما جنابك عندك احتمال ونروح نجيب هذا المسكين من باب بيته وقول محضر وتعال هنا وبس يوصل، يقول لا احتمال مضايع رجع. ما نغربل الناس على مجرد توهمات واحتمالات، روح اقطع ثم تعال. البعض يقول لا إذا أردنا نخلي المثال دائما بالقاطع ما قامت للناس قضية، كثير من القضايا ما فيها قاطع، قائمة على الاحتمال قائمة. الحين لو المحاكم ما تريد تستدعي أحد إلا بناء على القطع، يعني لو أردنا أن نخليها على الواقع المعاصر، يعني الادعاء اللي هو الشرطة ما تجيب أحد للمحكمة إلا إذا ثبت بالأدلة القطعية والبراهين الجلية أنه قاتل أنه سارق، ما جابت أحد للمحكمة، بس على هالاحتمالات والبراهين يجي الدعاء منا يحكي، الدفاع منا يحكي، القاضي وازن يتبين عنده الأمور. أما نقول للواحد إما تكون قاطع وإلا لتجيب، هذا نسد باب الترافع أساسا. البعض قال لا هذا التطرف مقبول ولا ذاك التطرف مقبول، وإنما نجي نسوي شيء في النوم فيما يعسر الاطلاع عليه، نطلب اسمه لا نقبل حتى التوهم والاحتمال والظن. جاي يدعي انه قتل اباه، هذا العظيم ما لازم نقوله والله انت متيقن ولا لا، لانه ما مو دائما يكون حاضر هو في وقت القتل وشاف وكذا. اما بالنسبه الى معامله والله بيع وشراء هذه ما يعسر الاطلاع عليه فيها، ممكن الاطلاع بسهولة تقدر تفتهم في ذمة فلان لك شيء او لا. نفرق بين قضايا لا مدخلية بامكان الفرد المدعي ان يطلع عليها بسهولة، مثل معاملة بيع وشراء، نقول له والله هذه لا نقبل فيها سوى القطع. في ذمة زيد لك مال، إذا أنت قاطع أن في ذمة زيد لك مال أقم الدعوة ونقبلها منه. السلام عليكم ورحمة الله. إذا لم تكن قاطعا ما نسمع منك هذه الدعوة. السلام عليكم. العكس، أكو قضايا لا يعسر الاطلاع مثل قضايا القتل والسرقة، انت مو شايف السارق جاي يسرق بيتك، فنكتفي منك بالظن، لانه في مثل القضايا اذا ما قبلنا في القطع انسد باب الترافع فيها. فاذا قول بالقبول مطلقا وقول بالعدم مطلقا وقول بالتفصيل بين القضايا التي يعسر الاطلاع فيها، فنقبل الظن والوهم، والقضايا التي لا يعسر فلا نقبل سوى الجزم. قال: وإن تخلف الثالث وهو الجزم، يعني الشرط الثالث من شرائط الدعوى، ما توفر بأن صرح بالظن. المدعي قال: والله أظن أن في ذمة زيد لي مالا، أو الوهم، لا متوهم احتمال. ففي سماعها أوجه، من قولان مثل الماضية، أوجهها السماع يعني أوجهها التفصيل. فإذا يصير عندنا قول بالرفض مطلقا وقول بالقبول مطلقا وقول بالتفصيل. السماع فيما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة دون المعاملات، نسمعه إذا كان أمرا يعسر الاطلاع عليه وبالتالي يعسر القطع فيه والجزم، أما إذا كان أمرا يسهل الاطلاع عليه فلا نقبل منه إلا الجزم لأنه يتمكن من الجزم. طبعا وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف برد ولا نكول ولا مع شاهد، شوفوا في القضايا الجازمة، في القضايا الجازمة يعني لما أنا أجي أرفع عليك قضية وأنا جازم بأن لي في ذمتك ألف، يجي القاضي يقول لي عندك بينة، أقول لا، يقول لك تحلف، حلف خلاص انتهى الموضوع،
هذا المدعي
المنكر حلف انتهى الموضوع، ما للمدعي شيء، لا عندي بينة وهو المنكر أو المدعى عليه نكل، يعني قال ما أحلف أو رد الحلف أو جاء بشاهد. في القضايا الجازمة في حال النكول والرد نرجع على المدعي يقول تفضل احلف، في القضايا غير الجازمة نرجع عليه يقول لا، لأنه ما لا حلف مع عدم الجزم. يقول لك وإن لم يتوجه على المدعي هنا في القضية التي ليست جازمة بالحلف برد ولا نكول ولا مع شاهد، بل إن حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا به، لأن النكول فيه كلام هل نقضي عليه أو لا، يعني نقضي بناء على النكول أو لا، وإلا وقفت الدعوة. إذا تقرر ذلك يعني تبين عندك وتوضح، فإذا ادعى دعوى مسموعة توفرت فيها الشرائط المتقدمة طولب المدعى عليه بالجواب، يعني هذا من طرف المدعي جاء بدعوى ملزمة معلومة جازمة، هذا الخلاف المتقدم. لو قلنا أن المجهولة أيضا تسمى، جاء بدعوة ملزمة مجهولة جازمة، إذا قلنا أن غير الجازمة أيضا تسمى، جاء بدعوة ملزمة فقط مجهولة وظنية على القول بسماعها، طولب المدعى عليه بالجواب. طبعا هنا أكو خلاف، هل يجوز للقاضي أن يطالب المدعى عليه بالجواب مباشرة وابتداء؟ يعني هذا المدعي حتى احتاجته، فلان القاضي لي في ذمة فلان هذا المدعى عليه ألف، هل يجوز للقاضي ابتداء أن يسأل المنكر ما جوابك، أم لا بد أن يطالب المدعي بالجواب؟ لأن الجواب من حق المدعي، فيما دام لم يطالب المدعي بالجواب ما من حق القاضي والله يقول جاوبه. قولان في المسألة، البعض قال للقاضي حق فالمجرم ترافع على وجه الجرم، جاي عند القاضي ترافع، فإذا القاضي يسأل المدعى عليه ما جوابك؟ تقر، تحلف، تسكت، أي شيء، جوابك شنو على هذا الكلام الذي قال؟ جاز للقاضي وإلا فلا يجوز، يسكت القاضي. إذا المدعي قال لمولانا يتحرك يسأل يقول ما ردك، مو من حقي أنا، الحق لهذا، فإذا صاحب الحق كاسف أنا شكوك قاضي. طولب إذا طلب صاحب الحق إنهاؤها أو إنهاءها، ما طلب أنا أطالب بالحكم، صح؟ الحكم يعني فيه طرفين، صاحب الحق ما دام ما مطالب بحقه أنا زكو، أنا ساكت. شيخنا نعم قضية يقول تفضل اطلب جوابه. هي طبعا حسي يتبين حيادية القضاء، مو أنه هو متشجع متحمس لاسمه لصاحب الحق أو للمدعي، هذا نكتة. طولب المدعى عليه بالجواب، هذا طولب بعد بناء هل المجهول بناء على هالقضية، يعني من الذي يطالب؟ هل هو القاضي أو لا يطالب القاضي إلا إذا طالب المدعي؟ على كل حال وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت، صح؟ ما هو بعد حالة رابعة، إما إقرار بالحق المدعى به أجمع، بس هذا قال والله لزيد أو لي في ذمتي عمر ألف أمام القاضي، هذا أخذته هيبة القضاء وهذلمون له في ذمتي ألف، أقر بالمدعى أجمع، أو إنكار له أجمع قال هيش هذا ما في ذمتي، خراب أنكره أجمع، أو مركب منهما يعني قال لا 500 في ذمتي فأدل ببعض المدعى وأنكر البعض، فيلزمه حكمهما، حكم الإقرار بالخمسمية يلزمه ادفع 500، وحكم إنكار الخمسمية يلزمه احلف على الخمسمية الثانية، أو سكوت يقول له الله عليك السكوت جواب، وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت، السكوت يعد جوابا، قال وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال، وهي جواب سكت، هل ما نسويها احنا الاستعمال، اقول لك ويش جوابك فلان تقول لي سكت، فجعلت السكوت جوابا مع ان السكوت ليس جواب، وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال، فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال. طب نيجي على واحد واحد، فالإقرار يمضي على المقر، الإقرار يمضي، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ده كان ضد الإنسان الإقرار عليه يعني ماضي، لكن مع الكمال، أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره، البلوغ كماله أن يكون بالغ، غير بالغ لا لا يسمع إقرار، والعقل مطلقا هو رفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيله يعني في موضوع الحجر، ما الذي نمنع نفوذ الإقرار به بالحجر؟ فإذا كان المقر كاملا من هذه الجهات بالغ عاقل موسى فيه محجور عليه قبلنا إقراره. ما دام على نفسه بكامل قواه العقلية على قولتهم بالغ ومحجور عليه نعم. فإن التمس المدعي حينئذ الحكم، مو بس الشكل، عقب ما يقر لازم المدعي يقول مولانا نحكم، إيه؟ ف فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه وألهمك فيقول ألزمتك ذلك الذي أقرت به أو قضيت عليك به.
احنا لو جابوا واحد قد محترم جابوا القاضي وقال فالقاضي يحكم على قول هذا
يأتي. ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره. المدعي صاحب الدعوة قال مولانا مو أقار قدامه، اكتب لي وثيقة أن فلان الفلاني أقر أمامي بأن في ذمته كذا، بأن عليه كذا. الدعوة نفسها يعني المدعى به اكتب لي هذه الوثيقة. هل يجب على القاضي؟ يقول نعم، بس ترى انقطاعه مو عليه، هو يجي. ولهذا هذا من الجهات للقضاء يحصل من طريقها، يقول كان ما أخذ فلوس على القضاء، بس كان من قرطاس الأكل 1000 ريال. هذه من المخارج الشرعية اللي يستعملوها القضاة المتورعين يعني. ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره، قال إقرار الأغى هذا اكتبه، كتب وأشهد أو كتب وأشهد أو كتب وأشهد، المهم يكتب الإقرار ويجيب شهود. زين، مع معرفته لازم القاضي بالفعل يتعرف على أن هذا المقر هو زيد بن بكر المدعى عليه، لازم يتعرف، أو شهادة عدلين لمعرفة الاثنين يقولوا إيه هذا هو زيد بن بكر، أو اقتناعه بحليته، لا هو هذا من خلال الوسمة المواصفات يعرف أن هذا هو فلان. لا لا بمجرد إقراره وإن صادقه المدعي. ليش هذا الكلام؟ جنابك والأخ سووا روحكم عندكم دعوة، تروحوا القاضي من حضرتك أنت المدعي، تجيب اسمك صحيح عمرو بن خالد، اسمك الحقيقي، المدعي عليه منه زيد بن بكر، هو مو زيد بن بكر، بس حتى يسووا فرد ثالث على زيد بن بكر، سووا الفرد إقرار وكذا، بعدين يجوا هذا الإقرار الحقوق المدنية يقول ها هذا حكم من القاضي أن على زيد بن بكر، فزيد بن بكر ما راح المحكمة ولا أقر. فلا بد القاضي قبل ما يسجل الإقرار ويشهد عليه أن يعرف أن هذا بالفعل زيد بن بكر، لا بمجرد إقراره، مو بمجرد إقرار المدعى عليه أنه زيد بن بكر وإن صادقه المدعي، حتى لو المدعي قال إيه هذا هو زيد بن بكر، حذرا من تواطئهما على نسب لغيرهما، يعني أن ينسبوا شيئا لثالث ليلزم هذا النسب بما لا يستحق عليه، بس هم مطلوبين هالسبب لك حتى يلزموا هذا الطرف الثالث بشيء ليس في ذمته، ويجوب الصك صك الإقرار أمام الحقوق المدنية أني هذا راح أمام القضاء واعتراف. فإن ادعى الإعسار هذا بعد فرع آخر، أقر لكنه ادعى هل ليس تحت يده ما، هل نقبل أو لا، أو فيه تفصيل يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.